Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا. إسرائيل تحيي الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخها والذي شكل شرارة الحرب المدمرة على قطاع غزة. حركة حماس أشادت في بيان لها بهجوم السابع من أكتوبر مؤكدة أنه حطم الأوهام التي رسمتها إسرائيل عن نفسها وأعادها إلى نقطة الصفر. الحرب على غزة خلفت أكثر من 41 ألف قتيل ولم تترك مكانا آمنا ودمرت كل شيء. في ذكرى السابع من أكتوبر حزب الله اللبناني يقول في بيان له أنه سيواصل صد العدوان الإسرائيلي رغم الأثمان الباهظة التي يتكبدها. وفيما تستمر الحرب في لبنان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أن إسرائيل تخوض حربا طويلة الأمد لا تقاس بالقدرات فحسب. الانتخابات الرئاسية في تونس رئيس المنتهية ولايته قيس سعيد يفوز منذ الجولة الأولى من الاقتراع بعد حصوله على أكثر من 89% من الأصوات فيما بلغت نسبة المشاركة 27.7%. إسرائيل أحيت اليوم الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخها وشكل شرارة الحرب المستمرة في قطاع غزة. ففي السابع من أكتوبر 2023 شنت حركة حماس هجوما داميا ومباغتا وغير مسبوق على إسرائيل، واقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية مع القطاع، وأطلقت نحو 5000 صاروخ باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل، وأسفر الهجوم عن مقتل أزيد من 1200 شخص. وردت إسرائيل في 8 أكتوبر بحملة قصف مدمر وهجوم بري ما أسفر حتى الآن عن سقوط أزيد من 41900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال. ومع حلول هذه الذكرى أشدت حماس بالهجوم وقالت في بيان مصور حطم عبور السابع من أكتوبر الأوهام التي رسمتها إسرائيل نفسها واستطاعت أن تقنع بها العالم عن تفوقها وقدراتها. فيما قال رئيس مكتب الحركة في الخارج خالد مشعل أن هجوم السابع من أكتوبر عاد إسرائيل إلى نقطة الصفر وهدد وجودها. الحرب على غزة المتواصلة لم تترك مكانا آمنا في القطاع، وحسب مكتب الإعلام الحكومي دمر الجيش الإسرائيلي كليا أو بشكل كبير نحو 450 ألف منزل ومنشأ من بينها مستشفيات ومدارس ودور عبادة وأكثر من 80% من البنية التحتية. وتسببت الضربات الإسرائيلية في أحالة مناطق واسعة من القطاع إلى أكوام من الركام. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
عام يمضي من الحرب على غزة، عام من الموت والقصف والدمار والقهر والنزوح. أجساد الغزيين ما بين جثث هامدة ومفقودة. الأمم المتحدة بدورها أفادت أن غزة باتت عبارة عن كتل من الحطام الذي يقدر بأكثر من 40 مليون طن، وهو ما جعل قطاع غزة بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين وسريان مياه الصرف الصحي بين خيامهم.
نتمنى من الله يفرجها علينا لأنه الشعب بطل يتحمل، لأنه الوضع صعب كتير مادياً، والشتاء جاي كمان حيبهدل الناس.
إسرائيل تفرض حصاراً شاملاً على قطاع غزة، حصار ومنع للماء والكهرباء والغذاء والوقود.
بعد سنة كاملة من الحرب ما بنقدر نحكي إلا إنه الحرب طفتنا، طفت قلوبنا.
أنا بتمنى نتخلص هالحرب هذه، ويرجع الأهالي لكل واحد لبيته ويرجع الأطفال لمدارسهم
بتمنى أن الله يفرج علينا وترجع أيامنا زي زمان.
الحرب جعلت مليوني إنسان في غزة في رحلة بحث عن المجهول بسبب أوامر الإخلاء العسكرية ونازحين داخل مناطق وصفت بالإنسانية والآمنة، ولكنها بحسب منظمات دولية تفتقر لأدنى المقومات المعيشية والإنسانية. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما الذي تغير بعد 7 أكتوبر؟ ولماذا هذا التغول الإسرائيلي في القتل والتدمير؟ نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
سنة من الحرب على قطاع غزة والدم الفلسطيني ما زال ينزف بغزارة، وذلك في انقلاب للمشهد الذي أسقط مختلف القواعد لدى إسرائيل، كما يوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور.
7 أكتوبر كان يعني بوابة لتغيير كثير من الممارسات وأدوات الصراع وسكوفه وقوانينه، ولذلك يعني نحن أمام نستطيع أن نقول حقبة جديدة، حقبة ما بعد 7 أكتوبر. وفي إسرائيل غير العقلية الإسرائيلية نفسها كثير من النظريات، حتى للإسرائيليين كانوا أسراها ويعتبروا أنه هي ثابتة، قفزوا عنها عن الحروب الطويلة، تكبد الخسائر، التعامل مع الأسرى، يعني تعامل أنهم في حرب وجود.
لكن حرب الوجود هذه جعلت إسرائيل توغل في قتل الفلسطينيين دون أن يرف لها جفن، أمر دفع بجنوب إفريقيا إلى رفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية، قبل أن ينضم إليها العديد من الدول في هذه الشكوى، فيما طالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت لارتكابهم مجازر ضد الإسرائيليين، لكن التدخل الأمريكي حال دون إصدار مثل هذه المذكرات. الضفة الغربية لم تكن مشاهد ما جرى في قطاع غزة من مقتلة وتدمير بعيدة عنها، مستغلة إسرائيل ما جرى في 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، كما يقول مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش.
نحن من اليوم الأول على قناعة بأن إسرائيل تريد بالفعل تغيير الوضع الذي كان موجودا في الأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 93 إلى اليوم. إسرائيل تريد أن تنقض على كل شيء، تريد أن تغير الواقع.
لميديا ماجد سعيد، رام الله.
في ذكرى 7 أكتوبر قال حزب الله اللبناني إنه سيواصل صد العدوان الإسرائيلي رغم الأثمان الباهظة التي يتكبدها، وجاء في بيان له أن قرار الحزب فتح جبهة الإسناد هو قرار بالدفاع عن لبنان وشعبه، دفعت فيه المقاومة والشعب أثمانا باهظة، ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بشكل يومي منذ ما يقرب من عام في عقاب اندلاع الحرب على غزة. وبدأت إسرائيل قبل نحو أسبوعين حملة قصف جوي مكثفة استدمت مواقع الحزب في الضاحية والجنوب اللبناني وسهل البقاع، وأسفرت عن مقتل زعيمه حسن نصر الله. تبعتها قبل أسبوع بعمليات برية محدودة في الجنوب، حيث أعلنت عن نشر جنود من فرقة إضافية لتنضم إلى المعارك، هي الثالثة التي تشارك في العمليات البرية المحدودة ضد حزب الله، الذي أعلن صباح اليوم عن قصف تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة حدودية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين خلال المعارك. من لبنان هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا خلدون زين الدين.
كان هذا يوم 7 أكتوبر عام 2023، عام بالتمام.
فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
قيادتا إيران وحزب الله شهدتا طوفان الأقصى على شاشات التلفزة، كمتفرج لا مشارك، كمتلق لا صانع قرار. خلط يحيى السنوار أوراق إيران والحزب بعد نقاشات، قرر الحزب دخول المواجهات واتخذ شعارا بلسان أمينه العام حسن نصر الله:
إسنادا لغزة.
تدرجت حرب الإسناد، استهدافات لمواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة، فمواقع إسرائيلية حدودية، حاول الحزب ضبط الإيقاع تحت سقف قواعد الاشتباك. تدخل الحزب المحدود طلته انتقادات خالد مشعل رئيس حماس في الخارج.
مطلوب أكثر من طوفان. التاريخ لا يصنع باللعب ولا يصنع بالخطوات المحدودة.
ما توصف بأبواق الحزب في لبنان ردت على مشعل.
يعني واحد قاعد بالأوتيل يعملنا تصريح.
خالد مشعل قاعد بأوتيل 7 نجوم. بدو لبنان كله يبلش كب صواريخ.
اعتقد محللو السياسة في دائرة محور المقاومة أن المعركة لن تستمر لأكثر من 4 أشهر استنادا إلى تجارب إسرائيلية سابقة وبما قد يأتي اليوم باسم الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. سقطت الرهانات، عربات النار تقدمت، اغتالت إسرائيل قادة وزينة في الحزب، رفع الحزب سقف تهديداته.
نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجأة.
أتت المفاجأة من إسرائيل، تفجير البيجر وأجهزة اللاسلكي. الحزب أصيب بصعقة، أكبر الضربات على الإطلاق أتت بعد اغتيال الأمين العام يوم 27 سبتمبر. اغتالت إسرائيل الصف الأول والثاني ومن الصف الثالث القائد ونائبه وخليفته. قلب الضاحية الجنوبية تلقى الضربات. المعركة تدرجت من حرب إسناد إلى مواجهة مفتوحة. لبنان يتلقى الضربات، الضحايا تخطوا 10,000. النزوح من أماكن النار عد الأكبر في تاريخ لبنان. القصة تتفاعل. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد عشية ذكرى 7 أكتوبر بتحقيق النصر على حركة حماس وحزب الله، وقال خلال زيارة إلى المنطقة الحدودية مع لبنان لجنود في المنطقة: قبل سنة تعرضنا لضربة قوية، وخلال 12 شهرا التي تلت حولنا الواقع من طرف إلى آخر. فيما أكد رئيس أركان الجيش هارتسي هاليباي أن إسرائيل تخوض حربا طويلة الأمد لا تقاس بالقدرات فحسب، بل كذلك بقوة الإرادة والمثابرة على مر الزمن. فكيف تبدو الأوضاع وكيف ستمضي؟ نستمع للعقيد الركن المتقاعد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
رئيس الأركان ليس وحده يقول بالتدمير، تدمير كل من يقاتل إسرائيل. لم تنفع القوة في غزة، بعد مرور سنة لا زال مختطفون موجودون لدى حماس، وما زالت حماس موجودة. صحيح أنها تضررت وفقدت من الأهالي ومن المقاتلين ولكن هذه المبدأ أن القوة لا تقاوم إلا بالقوة وبالقوة المفرطة لم ينفع الإسرائيلي على جبهة لبنان ولن ينفعه. لذلك يعني كل ما يقوله رئيس أركان الإسرائيلي أن سياسة القوة هذا ما يتبعه، هذا لن ينفع في لبنان. لم يستطع الدخول حتى الآن ولن يستطيع الدخول، وإذا دخل لن يستطيع البقاء، وإذا خرج كذلك خروجه صعب. لذلك مع الأسف أن يكون يحظى بهذا الدعم الأمريكي غير المسبوق. 50,000 طن أرسلت من الأسلحة والذخائر لحد الشهر الماضي. القنابل التي تنفجر في الضاحية الجنوبية في لبنان وتحدث هذا الضرر هي قنابل لم تستخدم حتى في غزة. لذلك اليوم القوة مع الأسف يعني ندفع ثمنه. الحرب طويلة، نعم الحرب طويلة، لكن ليست من طرف واحد هذه المرة، وليست مع حماس المحصورة في غزة، مع محور ما زال يمتلك أسلحته وصموده.
صافرات الإنذار دوت صباح اليوم في وسط إسرائيل بعد أطلاق صواريخ من قطاع غزة، وانطلقت الصافرات في تل أبيب حيث سمع أيضا دوي صواريخ اعتراضية. وكانت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس أعلنت عن إطلاق دفعة من الصواريخ على تل أبيب في وقت تحيي إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر. إلى تونس الآن، حيث أحرز الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد على أكثر من 89% من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 27.7% مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات 2019. من تونس هذا التقرير مراسلنا فاتح الفالحي.
أفرزت نتائج سبر الآراء للخارجين من صناديق الاقتراع فوز الرئيس التونسي قيس سعيد ب 89.2%، فيما حاز العياش الزمال سوى 6.9%، أما زهير المغزاوي ف 3.9%. أرقام جرت العادة في تونس ألا تختلف كثيرا عن النتائج الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذه الأخيرة كشفت عن نسبة المشاركة والتي كانت في حدود 27.7% حسب رئيسي فاروق بوعسكر.
نسبة الإقبال الأولية في حدود الساعة 6 مساء تشير إلى تصويت 2,704,155 ناخب وناخبة بنسبة 27.7%.
وأما اعتبرتها المعارضة خروقات شابة العملية الانتخابية، برأ أبو عسكر هيئة الانتخابات وأكد أن النزاع القانوني مع المحكمة الإدارية يدخل في باب استقلالية القضاء. وعن المترشح عياش الزمال المعتقل منذ شهر صرح فاروق أبو عسكر أن الهيئة حين احتساب الأصوات ستأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية النهائية.
تجاوزنا مرحلة الأبحاث الشكايات والمرحلة الأبحاث الأولية وتجاوزنا الأحكام الابتدائية وها نحن إزاء أحكام نهائية وسننظر في هذه الأحكام عندما نقوم بالمصادقة على النتائج.
وفور إعلان نتائج سبر الأراء أعلن المترشح زهير المغزاوي أنها مغالطة للتونسيين وغير صحيحة، فيما عبرت حملة العياش الزمال عن رفضها القاطع لهذه النتائج وأكدت ثقتها في مروره إلى الدور الثاني. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.